الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس الخامس من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام، المقصود بالأوهام هنا هي الظنون والخيالات. ولا تدركه الأفهام، المقصود بالأفهام هنا العلم، الفهم، العلم، المعرفة. لا تبلغه الأوهام، فلا يمكن للعباد أن يدرك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى أو صفاته بوهم وتخيل. هذا معنى لا تبلغه الأوهام. مهما ظنت العقول وتخيلت لا تبلغ حقيقة الرب تبارك وتعالى وصفاته. لماذا؟ لأن هذه الظنون مهما ظنت وتخيلت فلن تخرج عما تعرفه من الواقع الذي تعيشه، ففي الحقيقة هي ستصل إلى التشبيه. فالمقصود بعدم إدراك الأوهام حقيقة الله تبارك وتعالى وصفاته، ولا تدركه الأفهام. الأفهام بمعنى العلم، يعني لا يمكن أن تدركه معرفة العباد والعلم. ما المقصود بالإدراك؟ العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته ثابت، قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن ونصدق بهذا، والمؤلف مما يقرر ذلك. فما معنى قوله هنا ولا تدركه الأفهام؟ الإدراك يختلف عن العلم بالشيء. الإدراك هنا فيه معنى الإحاطة، وليس مجرد العلم بالأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة، هذا مثبت. وأما الإحاطة فمنفية، ذلك المؤلف ما قال لا تعرفه الأفهام أو لا يعرفه الناس، يختلف الأمر. قال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما. فالإحاطة شيء، والمعرفة بما علمنا في الكتاب والسنة شيء آخر. والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. فعلى ذلك مهما تخيل الإنسان ومهما ظن لا يستطيع أن يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى وحقيقة صفاته. لكن المعرفة بمعنى العلم بالله والعلم بأسمائه وصفاته هذا مثبت. من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا فرق بين العلم وبين الإحاطة. فالمنفي هو الإحاطة، والمثبت هو العلم بما علمنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعدم بلوغ الأفهام يعني الظنون والخيالات لا تبلغ أن تعرف حقيقة الرب تبارك وتعالى وحقيقة صفاته. هذا المعنى المقصود من كلام المؤلف. قال ولا يشبهه الأنام. يعني الخلق لا يشبهون الخالق الأنام، الخلق الناس، وهذا رد لقول المشبهة الذين قالوا يد كيد، أي أن الله سبحانه وتعالى له يد كأيدينا، ويتكلم ككلامنا، ويسمع كسمعنا، هذا هو التشبيه، هذا محرم. ويوجد فرقة من الفرق الضالة اسمها المشبهة، من رؤوسهم داود الجواريبي، شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهذا معنى التشبيه المحرم المنفي، وهذا معنى قول المؤلف لا يشبهه الأنام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو تبارك الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. وقد قال السلف رضي الله عنهم من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وفسر العلماء معنى التشبيه، علماء السلف فسروا معنى التشبيه المحرم والذي نفاه الله تبارك وتعالى في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الترمذي رحمه الله لما ذكر هذا ذكر عن السلف رضي الله عنهم تفسير التشبيه الذي نفوه، فقال رحمه الله لما ذكر حديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، الحديث قال الترمذي رحمه الله وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، لا تسألوا عن الكيفية، أمروها تؤمنون بها كما هي كما وردت تصدقون بذلك لكن لا تكيفوا. قال وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية، لاحظنا يقول وأما الجهمية، ماذا يعنون بالجهمية؟ يعنون العقلانيين جميعا سواء كانوا من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الكلابية. ومن عجب ما ترى في هذا الزمن أن البعض يحشر الأشاعرة في أهل السنة، شوف الفرق بين عند السلف رضي الله عنه هؤلاء الجهمية ليسوا من أهل السنة، وأهل السنة والجماعة شيء والجهمية شيء آخر. ضابطهم تقديم العقل على النقل، يجمع الجهمية جميعا ومنهم الأشاعرة. كيف يكون جهميا وأهل السنة والجماعة لا يجتمعان؟ الأشعري يقدم العقل على النقل، عنده أصل ثابت في هذا، فهو من ضمن الجهمية لا من ضمن أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء، الجهمي يقدم العقل على النقل، ومنه الأشعر. فيأتي شخص يقول الأشاعر من أهل السنة والجماعة، هذا أحد رجلين، إما أنه لا يعرف معنى أهل السنة والجماعة، أو لا يعرف الأشاعر، أو لا يعرف لا هذا ولا ذاك. هذا القول ضلال، أن يدخل الأشاعر في أهل السنة والجماعة هذا ضلال، إذ إنه خلط الحق بالباطل هذا، ولبس على الخلق. وكان السلف يشددون جدا على من يفعل ذلك. قال الترمذي رحمه الله: وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. شوف الآن كيف خلطوا الأمور ببعضها، قالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. شوف افهموا هذه الكلمات، ترى هذا الكلام للترمذي، أنا أنصح كل سلفي أن يحفظ هذا الكلام، لأن فيه بيانا واضحا وتفريقا بين الجهمية وأهل السنة، وأيضا فيه تمييز بين التشبيه الذي نفته الجهمية والتشبيه المحرم الحقيقي. التشبيه عند الجهمية ما هو؟ إثبات الصفات. شوفونا إيش قال. قال فتأولت الجهمية، قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا إيش؟ قالوا هذا تشبيه، خلافا ليش؟ لمنهج أهل السنة والجماعة. لاحظونا، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، هذا كلام الترمذي، قد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه موصوف بهذه الصفات، وهم جعلوه إيش؟ تشبيها. إذا أثبت لله هذه الصفات التي أثبتها لنفسه جعلوا هذا تشبيها. وأما السلف فقالوا أمروها بلا كيف، يعني تؤمنون بها لا تردوها. لكن انظر إيش قال بعد ذلك: فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. إيش يعني؟ يعني يوجد تفسير للجهمية ويوجد تفسير لأهل السنة والجماعة. لذلك تجد بعض أهل السنة والجماعة يقول لك ماذا؟ يقول نحن نؤمن بهذه الصفات بلا تفسير. طب ما يقول لك الترمذي هنا قد فسر أهل العلم هذا من أهل السنة، كيف بلا تفسير؟ التفسير تفسيران، تفسير جهمي وتفسير سني. فالمنفي عند أهل العلم بلا معنى بلا تفسير، المقصود به إيش؟ المعنى الذي ذهبت إليه الجهمية، والتفسير الذي ذهبت إليه الجهمية. فنقولون بلا معنى وبلا تفسير، أي ردا على الجهمية، أي المعنى أننا نمرها كما جاءت ولا نفسرها كتفسير الجهمية، ولا نثبت المعنى الذي أثبتته الجهمية كالاستواء. الجهمية يقولون استوى استولى، هذا التفسير باطل، هذا المعنى باطل، هذا معنى قولهم بلا تفسير وبلا معنى. فلا يلبسن عليكم الأشاعرة المفوضة ويقولون هذا المعنى الذي أراده السلف أننا لا نفهم معنى الصفات، لا باطل هذا الكلام، ولم يريدوا بكلامهم بلا تفسير وبلا معنى هذا المعنى، لا، لأن السلف قد فسروا الصفات وبينوا معناها. وانظر كلام الترمذي هنا، قال ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، إذن أهل العلم فسروا، وهذا موجود في كلامهم. وقالوا أي الجهمية: إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا إن معنى اليد هنا القوة. شفت التفسير متاع الجهمية كيف؟ فسروا اليد بإيش؟ بالقوة. هذا هو التفسير الذي كان يرده السلف رضي الله عنه. وقال إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوي: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه المحرم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى في قوله ليس كمثله شيء. هذا التفسير. شوف الفرق الآن. والتشبيه الذي تقوله الجهمية قال: وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تلخيص عظيم بكلمات دقيقة لمنهج أهل السنة والجماعة والفرق بينه وبين منهج العقلانيين المتكلمين الجهمية. إذن عندما تنفي التشبيه نقول لك: ماذا تريد من نفي التشبيه؟ إن أردت أن تنفي الأسماء والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى نقول لك هذا كلام باطل. أما إن أردت أن تنفي التشبيه الذي هو يد كيد ويد مثل يد نقول لك: نعم هذا حرام، وهذا الذي وقعت فيه المشبهة وهذا باطل. بهذا يحصل الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين فرق الضالة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: حي لا يموت، قيوم لا ينام. هذا لقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، آيات تثبت هذا الذي ذكره المؤلف هنا بأن الله حي يتصف بصفة الحياة، واسمه الحي قيوم يتصف بهذه الصفة واسمه القيوم، فهو اسم يتضمن صفة، صفة الحياة. وصفة أيضا أنه قيوم. الحي معناه معروف، فهو حي لا يموت. طيب، فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت، هذه الصفة صفة الحياة الباقية مختصة به تبارك وتعالى دون خلقه، فالخلق يموتون. هذه من الصفات التي تختص بالله سبحانه وتعالى. الحياة التامة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا موت، هذه صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى دون خلقه. فهذه من الفوارق بين الخالق والمخلوق. فالخلق لا يشبهونه في هذه الصفة، فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن المراد في كلامه المتقدم بأنه لا يشبهه الأنام لا نفي الصفات بل إثباتها كما يليق بجلال الله وعظمته، أي وإن كان الناس أيضا يوصفون بالحياة المخلوقين، لكن هذه الحياة ليست كهذه الحياة، وهذا ما يختص الله سبحانه وتعالى به، حي لا يموت ليس كحياة المخلوقين. إذا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فنقول هو حي حياة تليق بجلاله وعظمته وليست كحياة المخلوقين، فهي حياة، فحياة الله سبحانه وتعالى حياة لا موت فيها بخلاف حياة المخلوقين. انظر كيف الفرق الآن، يعني حتى وإن وجدت صفات اتصف بها الخالق واتصف بها المخلوق إلا أنها لا تشبه بعضها، لا تشبه بعضها، فصفة الخالق صفة كمال وصفة المخلوق صفة نقص تليق به، فهذا فارق، حي لا يموت بخلاف المخلوق إنه حي يموت، ففرق بين هذه الصفة وهذه الصفة، إذا لا تشبيه في الأمر. إذا أثبتت الصفات على هذا النحو فأنت لست مشبها. أما القيوم فمعناه القائم بنفسه، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو قائم بنفسه وقائم على غيره أيضا، فكل الخلق هو الذي يقوم عليهم، فهو الذي يخلقهم وهو الذي يطعمهم وهو الذي يسقيهم وهو الذي يحفظهم، فهو القائم بالمخلوقات. المخلوقات لا قيام لها ولا وجود لها ولا بقاء لها ولا صلاح لها أبدا إلا به سبحانه وتعالى، وأما هو فليس بحاجة لأحد. فهاتان صفتان من صفات الكمال التي يتصف بها تبارك وتعالى، حي حياة كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة مقدمات النوم والنوم نقص في الحياة، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. انظر الفرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق، وعلى هذا فامضي وقس جميع صفات الله سبحانه وتعالى، حتى وإن اتصف المخلوق بصفات فهذه الصفات لا تشبه صفات الخالق، كذلك تقول في اليد والسمع والبصر وغير ذلك، الله له يد ونحن لنا أيدي، لكن الفارق عظيم بين هذه وهذه، ليست هذه مثل هذه ولا تشبهها، وكذلك السمع والبصر وغير ذلك مما اتصف الله سبحانه وتعالى به، وهذا معنى قولنا عندما نقول نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، أي أنها صفات كمال لا كصفات المخلوقين، المخلوق ناقص يليق به النقص في صفاته بينما الخالق لا، وهذا معنى الوجود. كذلك الله موجود ونحن موجودون، وليس وجودنا كوجوده، الله حي ونحن أحياء وليست حياته كحياتنا، له يد ونحن لنا أيد، وليست يده كأيدينا، وهكذا. فلا يلزم من إثبات الصفات التشبيه كما تقوله الجهمية. الجميع يقولون يلزم من إثبات الصفات التشبيه، نقول هذا باطل. ماذا تريدون بالتشبيه؟ إن أردتم بالتشبيه يد كيد، نعم نعم هذا لازم، ولا إن أردتم بالتشبيه يد كيد، نقول لا هذا لا يجوز. أما إن أردتم بالتشبيه إثبات الصفات فنقول لا يلزم، لا يلزم من إثبات الصفات التشبيه. لأننا نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كصفاتنا أو مثل صفاتنا وينتهي الأمر، فلا إشكال. إذن قال قيوم لا ينام، قلنا فهو يقوم على نفسه ويقوم على خلقه، والنوم ينافي كمال الحياة وكمال أيضا القيومية. قال المؤلف رحمه الله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. يعني أن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق بدون حاجة إليهم، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لحاجته إليهم، فهو مستغن تبارك وتعالى، فليس بحاجة لخلقه في شيء مطلقا. خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة، بلا كلفة، يعني يرزق العباد ولا ينقص من رزقه شيء، ولا يتعبه شيء، ولا يثقل عليه شيء. قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو خالقه ولا يريد منهم رزقا ولا إطعاما، هو الذي يرزق الجميع وهو ذو القوة التامة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وقال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. قال المؤلف رحمه الله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. يميت الخلق العباد بلا مخافة، لا يخاف من أحد، والله منزه عن الخوف وهو فعال لما يريد. يميت من يشاء ولا يخاف أحدا، فهو خالق الخلق وهو ملكهم وهو القادر عليهم. باعث بلا مشقة يبعث الخلق ولا يشق ذلك عليه. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يبعث الخلق، وهذا بعثه للخلق لا يحصل عليه بسبب ذلك مشقة. الله سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا في تعب ولا مشقة ولا شيء من هذا. قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا فيه إثبات البعث، وفيه أيضا كمال الله تبارك وتعالى. إذ إنه يميت ولا يخاف أحدا ويبعث ولا مشقة عليه في ذلك. وهذا كله الذي ذكره المؤلف واضح والحمد لله ولا إشكال فيه. طيب، المسألة القادمة مسألة طويلة تحتاج أن نقف معها وقفة، ولذلك نؤجلها إلى الدرس القادم، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس الخامس من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام، المقصود بالأوهام هنا هي الظنون والخيالات. ولا تدركه الأفهام، المقصود بالأفهام هنا العلم، الفهم، العلم، المعرفة. لا تبلغه الأوهام، فلا يمكن للعباد أن يدركوا حقيقة ذات الله تبارك وتعالى أو صفاته بوهم وتخيل. هذا معنى لا تبلغه الأوهام. مهما ظنت العقول وتخيلت لا تبلغ حقيقة الرب تبارك وتعالى وصفاته. لماذا؟ لأن هذه الظنون مهما ظنت وتخيلت فلن تخرج عما تعرفه من الواقع الذي تعيشه. ففي الحقيقة هي ستصل إلى التشبيه. فالمقصود بعدم إدراك الأوهام حقيقة الله تبارك وتعالى وصفاته، ولا تدركه الأفهام. الأفهام بمعنى العلم، يعني لا يمكن أن تدركه معرفة العباد والعلم. ما المقصود بالإدراك هنا؟ العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته ثابت، قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن ونصدق بهذا، والمؤلف مما يقرر ذلك. فما معنى قوله هنا ولا تدركه الأفهام؟ الإدراك يختلف عن العلم بالشيء. الإدراك هنا فيه معنى الإحاطة، وليس مجرد العلم بالأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة، هذا مثبت. وأما الإحاطة فمنفية، ذلك المؤلف ما قال لا تعرفه الأفهام أو لا يعرفه الناس، يختلف الأمر. قال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما. فالإحاطة شيء، والمعرفة بما علمنا في الكتاب والسنة شيء آخر. والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. فعلى ذلك مهما تخيل الإنسان ومهما ظن لا يستطيع أن يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى، حقيقة صفاته. لكن المعرفة بمعنى العلم بالله والعلم بأسمائه وصفاته هذا مثبت. من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا فرق بين العلم وبين الإحاطة. فالمنفي هو الإحاطة، والمثبت هو العلم بما علمنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعدم بلوغ الأفهام يعني الظنون والخيالات لا تبلغ أن تعرف حقيقة الرب تبارك وتعالى وحقيقة صفاته. هذا المعنى المقصود من كلام المؤلف. قال ولا يشبهه الأنام. يعني الخلق لا يشبهون الخالق، الأنام الخلق الناس. وهذا رد لقول المشبهة الذين قالوا يد كيد، أي أن الله سبحانه وتعالى له يد كأيدينا، ويتكلم ككلامنا، ويسمع كسمعنا. هذا هو التشبيه، هذا محرم. ويوجد فرقة من الفرق الضالة اسمها المشبهة، من رؤوسهم داود الجواريبي، شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وهذا معنى التشبيه المحرم المنفي، وهذا معنى قول المؤلف لا يشبهه الأنام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو تبارك الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. وقد قال السلف رضي الله عنهم: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وفسر العلماء معنى التشبيه، علماء السلف فسروا معنى التشبيه المحرم والذي نفاه الله تبارك وتعالى في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الترمذي رحمه الله لما ذكر هذا: ذكر عن السلف رضي الله عنهم تفسير التشبيه الذي نفوه، فقال رحمه الله: لما ذكر حديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، الحديث قال الترمذي رحمه الله: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه: هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف، لا تسألوا عن الكيفية، أمروها، تؤمنون بها كما هي كما وردت، تصدقون بذلك لكن لا تكيفوا. قال: وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية، لاحظنا يقول: وأما الجهمية، ماذا يعنون بالجهمية؟ يعنون العقلانيين جميعا، سواء كانوا من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الكلابية. ومن عجب ما ترى في هذا الزمن أن البعض يحشر الأشاعرة في أهل السنة. شوف الفرق بين عند السلف رضي الله عنه: هؤلاء الجهمية ليسوا من أهل السنة، وأهل السنة والجماعة شيء والجهمية شيء آخر. ضابطهم تقديم العقل على النقل، يجمع الجهمية جميعا ومنهم الأشاعر. كيف يكون جهميا وأهل سنة والجماعة لا يجتمعان؟ الأشعري يقدم العقل على النقل، عنده أصل ثابت في هذا، فهو من ضمن الجهمية لا من ضمن أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء، الجهمي يقدم العقل على النقل ومنه الأشعر. فيأتي شخص يقول: الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. هذا أحد رجلين، إما أنه لا يعرف معنى أهل السنة والجماعة، أو لا يعرف الأشاعرة، أو لا يعرف لا هذا ولا ذاك. هذا القول ضلال، أن يدخل أهل الأشاعرة في أهل السنة والجماعة هذا ضلال، إذ إنه خلط الحق بالباطل هذا ولبس على الخلق. وكان السلف يشددون جدا على من يفعل ذلك. قال الترمذي رحمه الله: وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. شوف الآن كيف خلطوا الأمور ببعضها، قالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. شوف افهم هذه الكلمات. ترى هذا الكلام للترمذي، أنا أنصح كل سلفي أن يحفظ هذا الكلام، لأن فيه بيانا واضحا وتفريقا بين الجهمية وأهل السنة، وأيضا فيه تمييز بين التشبيه الذي نفته الجهمية والتشبيه المحرم الحقيقي. التشبيه عند الجهمية ما هو؟ إثبات الصفات. شوف هنا إيش قال، قال فتأولت الجهمية، قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا إيش؟ قالوا هذا تشبيه خلافا ليش؟ لمنهج أهل السنة والجماعة. لاحظونا، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، هذا كلام الترمذي، قد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه موصوف بهذه الصفات، وهم جعلوه إيش؟ تشبيها. إذا أثبت لله هذه الصفات التي أثبتها لنفسه جعلوا هذا تشبيها. وأما السلف فقالوا أمروها بلا كيف، يعني تؤمنون بها لا تردوها. لكن انظر إيش قال بعد ذلك، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. إيش يعني؟ يعني يوجد تفسير للجهمية ويوجد تفسير لأهل السنة والجماعة. لذلك تجد بعض أهل السنة والجماعة يقول لك ماذا؟ يقول نحن نؤمن بهذه الصفات بلا تفسير. طب ما يقول لك الترمذي هنا قد فسر أهل العلم هذا من أهل السنة، كيف بلا تفسير؟ التفسير تفسيران، تفسير جهمي وتفسير سني. فالمنفي عند أهل العلم بلا معنى بلا تفسير المقصود به إيش؟ المعنى الذي ذهبت إليه الجهمية والتفسير الذي ذهبت إليه الجهمية. فنقولون بلا معنى وبلا تفسير أي ردا على الجهمية، أي المعنى أننا نمرها كما جاءت ولا نفسرها كتفسير الجهمية، ولا نثبت المعنى الذي أثبتته الجهمية كالاستواء. الجهمية يقولون استوى استولى، هذا التفسير باطل، هذا المعنى باطل، هذا معنى قولهم بلا تفسير وبلا معنى. فلا يلبسن عليكم الأشاعرة المفوضة ويقولون هذا المعنى الذي أراده السلف أننا لا نفهم معنى الصفات، لا باطل هذا الكلام، ولم يريدوا بكلامهم بلا تفسير وبلا معنى هذا المعنى، لا، لأن السلف قد فسروا الصفات وبينوا معناها. وانظر كلام الترمذي هنا، قال ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، إذن أهل العلم فسروا، وهذا موجود في كلامهم، وقالوا أي الجهمية إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هنا القوة. شفت التفسير متاع الجهمية كيف؟ فسروا اليد بإيش؟ بالقوة. هذا هو التفسير الذي كان يرده السلف رضي الله عنه. وقال إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوي إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه المحرم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى في قوله ليس كمثله شيء. هذا التفسير. شوف الفرق الآن، والتشبيه الذي تقوله الجهمية قال وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تلخيص عظيم بكلمات دقيقة لمنهج أهل السنة والجماعة والفرق بينه وبين منهج العقلانيين المتكلمين الجهمية. إذن عندما تنفي التشبيه نقول لك ماذا تريد من نفي التشبيه؟ إن أردت أن تنفي الأسماء والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى نقول لك هذا كلام باطل. أما إن أردت أن تنفي التشبيه الذي هو يد كيد ويد مثل يد نقول لك نعم هذا حرام، وهذا الذي وقعت فيه المشبهة وهذا باطل. بهذا يحصل الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين فرق الضالة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: حي لا يموت، قيوم لا ينام. هذا لقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، آيات تثبت هذا الذي ذكره المؤلف هنا بأن الله حي، يتصف بصفة الحياة، واسمه الحي قيوم يتصف بهذه الصفة، واسمه القيوم فهو اسم يتضمن صفة، صفة الحياة. وصفة أيضا أنه قيوم. الحي معناه معروف، فهو حي لا يموت، طيب، فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت، هذه الصفة صفة الحياة الباقية مختصة به تبارك وتعالى دون خلقه، فالخلق يموتون، هذه من الصفات التي تختص بالله سبحانه وتعالى. الحياة التامة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا موت، هذه صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى دون خلقه. فهذه من الفوارق بين الخالق والمخلوق، فالخلق لا يشبهونه في هذه الصفة، فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن المراد في كلامه المتقدم بأنه لا يشبهه الأنام لا نفي الصفات بل إثباتها كما يليق بجلال الله وعظمته، أي وإن كان الناس أيضا يوصفون بالحياة المخلوقين، لكن هذه الحياة ليست كهذه الحياة، وهذا ما يختص الله سبحانه وتعالى به، حي لا يموت ليس كحياة المخلوقين. إذن نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فنقول هو حي حياة تليق بجلاله وعظمته وليست كحياة المخلوقين، فهي حياة، فحياة الله سبحانه وتعالى حياة لا موت فيها بخلاف حياة المخلوقين. انظر كيف الفرق الآن، يعني حتى وإن وجدت صفات اتصف بها الخالق واتصف بها المخلوق إلا أنها لا تشبه بعضها، لا تشبه بعضها، فصفة الخالق صفة كمال وصفة المخلوق صفة نقص تليق به، فهذا فارق. حي لا يموت بخلاف المخلوق إنه حي يموت، ففرق بين هذه الصفة وهذه الصفة، إذن لا تشبيه في الأمر. إذا أثبتت الصفات على هذا النحو فأنت لست مشبها، أما القيوم فمعناه القائم بنفسه، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو قائم بنفسه. وقائم على غيره أيضا، فكل الخلق هو الذي يقوم عليهم، فهو الذي يخلقهم، وهو الذي يطعمهم، وهو الذي يسقيهم، وهو الذي يحفظهم، فهو القائم بالمخلوقات. المخلوقات لا قيام لها ولا وجود لها ولا بقاء لها ولا صلاح لها أبدا إلا به سبحانه وتعالى، وأما هو فليس بحاجة لأحد. فهاتان صفتان من صفات الكمال التي يتصف بها تبارك وتعالى: حي حياة كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة مقدمات النوم والنوم نقص في الحياة، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. انظر الفرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق، وعلى هذا فامضي وقس جميع صفات الله سبحانه وتعالى. حتى وإن اتصف المخلوق بصفات فهذه الصفات لا تشبه صفات الخالق، كذلك تقول في اليد والسمع والبصر وغير ذلك. الله له يد ونحن لنا أيدي، لكن الفارق عظيم بين هذه وهذه، ليست هذه مثل هذه ولا تشبهها، وكذلك السمع والبصر وغير ذلك مما اتصف الله سبحانه وتعالى به. وهذا معنى قولنا عندما نقول نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، أي أنها صفات كمال لا كصفات المخلوقين. المخلوق ناقص يليق به النقص في صفاته، بينما الخالق لا. وهذا معنى الوجود، كذلك الله موجود ونحن موجودون، وليس وجودنا كوجوده. الله حي ونحن أحياء، وليست حياته كحياتنا. له يد ونحن لنا أيد، وليست يده كأيدينا، وهكذا. فلا يلزم من إثبات الصفات التشبيه كما تقوله الجهمية. الجميع يقولون يلزم من إثبات الصفات التشبيه، نقول هذا باطل. ماذا تريدون بالتشبيه؟ إن أردتم بالتشبيه يد كيد، نعم هذا لازم، ولا إن أردتم بالتشبيه يد كيد نقول لا هذا لا يجوز. أما إن أردتم بالتشبيه إثبات الصفات فنقول لا يلزم، لا يلزم من إثبات الصفات التشبيه. لأننا نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كصفاتنا أو مثل صفاتنا، وينتهي الأمر، فلا إشكال. إذن قال: قيوم لا ينام. قلنا فهو يقوم على نفسه ويقوم على خلقه، والنوم ينافي كمال الحياة وكمال أيضا القيومية. قال المؤلف رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. يعني أن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق بدون حاجة إليهم. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لحاجته إليهم، فهو مستغن تبارك وتعالى، فليس بحاجة لخلقه في شيء مطلقا. خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة، بلا كلفة، يعني يرزق العباد ولا ينقص من رزقه شيء، ولا يتعبه شيء، ولا يثقل عليه شيء. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو خالقه ولا يريد منهم رزقا ولا إطعاما، هو الذي يرزق الجميع، وهو ذو القوة التامة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وقال إن في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. قال المؤلف رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يميت الخلق العباد بلا مخافة، لا يخاف من أحد، والله منزه عن الخوف وهو فعال لما يريد. يميت من يشاء ولا يخاف أحدا، فهو خالق الخلق وهو ملكهم وهو القادر عليهم. باعث بلا مشقة، يبعث الخلق ولا يشق ذلك عليه. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يبعث الخلق، وهذا بعثه للخلق لا يحصل عليه بسبب ذلك مشقة. فالله سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا في تعب ولا مشقة ولا شيء من هذا. قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. هذا فيه إثبات البعث، وفيه أيضا كمال الله تبارك وتعالى. إذ إنه يميت ولا يخاف أحدا، ويبعث ولا مشقة عليه في ذلك. وهذا كله الذي ذكره المؤلف واضح والحمد لله، ولا إشكال فيه. طيب، المسألة القادمة مسألة طويلة تحتاج أن نقف معها وقفة، ولذلك نؤجلها إلى الدرس القادم، والله أعلم، والحمد لله.